الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا، أن هدانا للإسلام، وهدانا لاتباع السنة، وهدانا لمنهج السلف الصالح، ووفقنا لطلب العلم وتحصيله والتزود منه وبذله ونشره. فإنها من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا معاشر أهل السنة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن مما وفقني الله سبحانه وتعالى له وله المنة والفضل وحده أن أعانني على القيام بالدعوة إلى الله عز وجل في عدد من المحافظات، وقد كنت انطلقت من ها هنا وقصدت كتاب، فلما رأيت أن بقائي في تلك الأيام لا يستدعي، وكانت لكثير من إخواني المطالب، رأيت الخروج دعوة لله سبحانه وتعالى وتعليما وإرشادا ومناصرة ومؤازرة، فكانت الدواعي لخروجي دعوة عدة أمور: أولا، لما في الدعوة إلى الله عز وجل من الفضيلة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دل إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن الأمور أيضا التي دعت إلى أن نخرج دعوة إلى الله عز وجل المناصرة والمؤازرة لإخواننا من أهل السنة في مساجدهم وأماكنهم وبلدانهم، وأيضا الزيارة في الله ولما في ذلك من الفضل العظيم. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل، أو إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته لله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله يحبك كما أحببته. وعند مالك وأحمد حديث معاذ بن جبل حديث القدس قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. أيضا من الدواعي لذلك قصد نصح الناس وإرشادهم، خصوصا أن الحوثيين صاروا يدعون إلى فكرتهم ويذهبون هنا وهناك لجر الناس ولصرفهم وجذبهم إلى ما هم عليه من الزندقة والضلالة، فكان لزاما على دعاة أهل الحق أن يقوموا بواجبهم بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، وأن يقوموا بنصح الناس وإرشادهم في دعوة الله الحق، وإلى دعوة الله الحق، وفي تحذيرهم من طرق الانحراف والزيغ والضلال، من طرق الحوثيين الرافضة الصوفية الخوارج القاعدة ونحو ذلك من الطوائف التي أفسدت العقائد وكانت سببا لتمزيق الأمة. ومن الدواعي أيضا بالنسبة لي، أنتم تعرفون أني مكلف بالتدريس في هذا المسجد والقيام بالدعوة فيه لكن جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد تقديرهم المنافع ولما رأينا من المصلحة، فكان هذا سببا أيضا معينا للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل. وقد حصل ولله الحمد في زيارتنا لإخواننا أهل السنة حصل خير عظيم ونفع عميم، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجزي كل من كان سببا في حصول ذلك الخير سواء في الظاهر أو الباطن. وكان خروجي في أوائل ذي القعدة، خرجت من كتاب في أوائل ذي القعدة فيما أذكر في العاشر من ذي القعدة، نزلت إلى صنعاء وحاضرت في بعض الأماكن بعض الكلمات، ثم اتجهت إلى ذمار وكانت خطبة الجمعة في أضرعة، وهي قرية أو عدة قرى ترجع إليها، وهي قريبة من ذمار بنحو ساعة إلا ربع سيارة. ثم بعد ذلك كانت المحاضرة في مسجد أخينا الشيخ عبد الرزاق النهمي، ولله الحمد حصل خير وحضر إخواننا من هنا وهناك واستبشروا بالحضور وأيضا بسماع الخير. ثم بعد ذلك طلقنا يوم السبت إلى البيضة وحاضرت في مركز علي بن أبي طالب القائم عليه أخونا ردمان الحبيشي، وحضر تلك المحاضرة أخونا المبارك الشيخ عبد الرزاق عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله، وشارك فيها ببعض النصائح الطيبة والتوجيهات المباركة. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى لودر في يوم الأحد، ذهبنا إلى لودر والتقينا بإخواننا الدعاة كأخينا يوسف ابن غرامة وأخينا عبد الله ابن مودش، والتقينا ببعض من له جهود في قتال الرافضة، وأقمنا محاضرتين في تلك البلاد، ورأينا خيرا من إقبال الناس واستماعهم وإنصاتهم، ورأينا حرصا على الخير ومسابقة إليه، ورأينا فيهم من التآلف والتعاون والتعاضد، خصوصا بعد مواجهتهم للقاعدة المفسدة ومن إليها، قاموا بجهد مشكور وعمل مبرور في مواجهة هذه الطائفة حتى سلموا من شرها ومن فتنتها. ثم رجعنا إلى البيضاء في يوم الثلاثاء رجعنا إلى البيضة وحاضرنا عصرا في منطقة المجمعة وبين مغرب وعشاء في المشرع، ولاحق بي الأخوان الفاضلان أبو أسامة محمد بازهير وأبو عبد الرحمن زكي بن كحيل، وكان لأحدهما كان لأبي أسامة مشاركة في تلك المحاضرة. ثم في يوم الأربعاء ذهبنا إلى يافع في تلك الجبال الشاهقة والطرق الوعرة، ونزلنا في لبعوس، وكانت المحاضرة بين مغرب وعشاء في قرية المعزوب، والتقينا فيها بعدد من إخواننا أهل السنة المحبين لها، وشاركني في المحاضرة أخونا زكي حفظه الله، ورأينا إقبالا من الناس. قال أخونا حسين الصلاحي الذي أخذنا من البيضة وهو ممن يقيم الدعوة هنالك، قال: كنا في بداية فتنة عبد الرحمن ربما إذا أعلنا بالمحاضرة ربما نجتمع 10-5، إذ كانت الفتنة لها تأثير جدا في يافع، ونحن لما أتينا حضر 5 صفوف، وكان الإعلان متأخرا، ولكن مع هذا حصل خير كثير واستبشروا، وكل يدعونا إلى قريته، أتوا من قرى متباعدة، مشوار ساعة ونصف، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، من بني بكر والجبل الأعلى وغير ذلك من الأماكن. وأخبرني شخص بعد المحاضرة مباشرة، قال: جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة، وأبشرك بأن 2 تراجعا الآن في نفس المحاضرة. قالوا: هذا كلام حق ما بعده شيء. قلنا: جزاهم الله خيرا. ثم في يوم الخميس انطلقنا إلى ردفان، وكانت كلمة العصر في الحبيلين، وكانت الكلمة على التمسك بالسنة والتحذير من الحوثيين والمتمالئين معهم من أصحاب الحراك والمؤتمر وغير ذلك. وحضر تلك الكلمة الأخوان الفاضلان أبو حاتم الأشموري ومهيب الضالعي، جزاهم الله خيرا هم ومن معهما. وحين كلامي كنت أرى رجلا متفاعلا معي ويشير برأسه هكذا، فما انتهيت فجاء يسلم مع من سلم ويصافح مع من يصافح، ثم قال لي: جزاك الله خيرا على هذه الكلمة وعلى هذا التوضيح، الحوثيون هؤلاء شر يريدون فسادا. قال: وأنا معك فلان ابن فلان من أهل البيت، وقريتنا في المكان الفلانية. قال لقد أتانا الحوثيون إلى قريتنا. قالوا أنتم من أهل البيت، وأهل البيت قد هضمهم الناس وظلموهم وأضاعوا حقوقهم وما عرفوا منزلتهم وإلى غير ذلك. واقترحوا علينا أن ندخل معهم في حزبهم، حزب الأمة. قال فدخلنا معهم 50 عضو، 50 عضوا، قال بقيادة أنا. ثم بعد ذلك بدأوا يأتوننا ببعض الكتب والمنشورات. قال فرأينا فيها الطعن في أم المؤمنين عائشة، والطعن في الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب. ثم قال لي، فقلت لهم من تقصدون بعمر؟ قالوا نحن عندنا في القرية رجل اسمه عمر صاحب وايت يجيب ماء. قلت من تقصدون بعمر؟ تقصدون عمر هذا صاحب الوايت؟ قالوا لا، نحن نقصد عمر ابن الخطاب هذا الفاسق الخائن. قال فقلت لهم إلى هنا، ما بيننا وبينكم كلام. قالوا تركناهم ولله الحمد. قالوا زورونا، فوعدنا إذا تيسر لنا أن نزورهم، وأحب أن يرافقنا. كانت المحاضرة في حبيل جبر، فأحب أن يصاحبنا، وفعلا جاء معنا فرحا مسرورا مستبشرا، وحضر معنا المحاضرة. تكلمنا في تلك المحاضرة على يعني البدع ضلالات، وأيضا بيان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما تحمله من أذية من أجل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وأنه لا يليق بالمسلم يعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يستهين بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ويحدث الفتن والقلاقل. وتكلمنا على الحراك وعلى المؤتمر وعلى الحوثيين وعلى الذين يريدون فسادا بالبلاد وشرا وضررا بها. ورأيت بعض الوجوه تتمعر، لأنهم في تلك البلد كثير منهم متعصب للحراك، فلما يسمع مثل هذا الكلام كأنك وضعت تحته جمرا وتسف على وجهه بالرماد الحار. تمعر تحرك، وأنا ألحظ هذا ولكني أتكلم ولا أبالي. أبين لهم أني أقول هذا نصيحة، وإلا فأهل السنة ما معهم مصلحة غير أنهم يرضون الله عز وجل. قالوا بطاعة ولي الأمر في وقت الثورات، هل معهم مصلحة من ذلك؟ إلا أنهم يطيعون الله عز وجل. ألم يخذلهم ولي الأمر في حصار دماج؟ خذلهم ولم ينصرهم بشيء، بل كأنه لم يعرف بأحوالهم. هل صاحوا عليه في المنابر؟ هل قاموا ينكرون عليه ويؤلبون الناس؟ لا. لماذا؟ لأنهم يعملون بوصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فنصر الله عز وجل أهل السنة وكشف عنهم الغمة وأغناهم من فضله، أغناهم من فضله، وافتضح كيد الكائدين ومكر الماكرين، ولله الحمد والمنة. وبعد الكلمة جاءني رجل عاقل شاهد وطلع عليه المسألة وأننا نقوم بهذا من أجل الحقوق وإلى غير ذلك، فتلطفت معه في الحديث وبينت له حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأننا مأمورون وأننا كذا، فقام وقال جزاك الله خيرا على هذا النصح. ثم أخبروني بعد الإخوة أصحاب هذه المنطقة، قال ربما لو كان المتكلم غيرك ربما سكتوا. أي نعم، قالوا ما سيسكتون، لكن عندهم مثلا هذا الاسم باجمال يعني يعتبر اسم هذا النسب مرموق. قلنا إذا كان هذا النسب ينفع في الدين استخدمه إن شاء الله. نعم، وخرجنا ولله الحمد والناس مسرورون. والله ما ينفع إلا النصح والتوجيه للناس والإرشاد لهم. وفي هذه الليلة كانت المحاضرة أصلا على أن تكون في الضالع، لكن اتصل الأخوة أصحاب ردفان قبل إخواننا أهل الضالع وألحوا علينا في المجيء وقالوا ما يأتينا أحد من الدعاء ونحن محتاجون ونحن كذا، ما جاءنا أحد من المشايخ ومن طلاب العلم المعروفين. قلنا لهم أبشروا ما نرد طلبكم، إن شاء الله أنا عندكم، وأصحاب الضالع إن شاء الله يذهب إليهم الأخوان أبو أسامة وزكي. وفعلا الحمد لله ذهبا وأقاما المحاضرة هنالك. وبعد العشاء انطلقنا إلى الضالع، وكان المشوار حدود نصف ساعة أو ساعة إلى ربع فيما أذكر، ووصلنا الضالع الساعة العاشرة ليلا ومباشرة من السيارة إلى السيارة الأخرى، وكنت أسوقها أنا، فسقتها إلى ذمار. وصلنا ذمار الساعة الواحدة إلا ثلث، وبتنا هنالك وصلينا الفجر والتقينا بالشيخ عبد الرزاق النيمي حفظه الله وجلسنا معه، لأننا لما حاضرنا عنده كانت محاضرته بعدن فما التقينا به. وذلك اليوم يوم الجمعة كانت المحاضرة لنا أو الخطبة لنا في مدينة الشرق. وما أدراك ما مدينة الشرق؟ هذه المدينة لها مفرق، وأنت خارج من ذمار إلى جهة معبر مفرق يعني عن يسارك، وهذا المفرق يوصلك إلى مدينة الشرق ثم إلى ريمة وهكذا إلى الحديدة. وتعتبر هذه المدينة أو البلد نازلة، فتنزل من جبال حتى تصل إليها، فالجو فيها يختلف عن ذمار وعن معبر كثيرا. ووصلنا هناك وتوزعنا وخطبت الجمعة أنا في مدينة الشرق، وفي ذلك المسجد الطيب إخواننا فيه أهل السنة ثابتون صامدون صابرون. وقد كان بعض مشايخ الإبانة كمحمد بن عبد الله الريمي المعروف الإمام، وهكذا عبد العزيز البرعي ومن إليهما، حاولوا السيطرة على هذا المسجد بشتى الطرق، تارة بالقوة تارة بالحيل تارة بإرسال عدد بإرسال عدد من طلابهم لإقامة المحاضرة بالقوة. وكان عندهم أخونا عبد الرحمن الديلمي أخ طيب وهادئ، ولما نزل عندهم قال كان محمد الرحيم يقول ما يخرج إلا لابد يوقع على ورقة، ورقة هذه فيها شروط، يعني ثم تستلم هذا المسجد الشرط الأول كذا، الشرط الثاني كذا، توقع نعم من وكيل المحافظة. فاستلم أخونا المسجد وبقي في فترة يقيم الدعوة ويكيلون عليهم ويلزمونهم ببعض الأشخاص المتعصبين للباطل وبغير علم ولا فهم. حتى بلغ الأمر أنه أعلنت للشيخ عبد الرزاق أن يمي محاضرة، وأعلنت وأعلنهم لشخص آخر يقال له محمد الضالعي تعصب لعبد الرزاق لعبد العزيز البرعي، أعلن له محاضرة في نفس اليوم. قالوا كيف هذا؟ حاول اتصلوا على الإمام ما في فائدة، اتصلوا على البرعي ما في فائدة. آخر جربوا قال سهل، كل واحد يقيم محاضرة في ركن. فإخواننا ودائما أهل السنة أصحاب عقل وفهم، أصحاب الحق دائما أصحاب عقل وفهم وبصيرة. قال الشيخ عبد الرزاق الأمر كذا وكذا يشترى، قال سهل حاضر وقت آخر، خلوا الجماعة حاضرون. وجاءوا الجماعة وسيارة في المعبر وربشة وزحمة والخط فاضي، وحاضروا ومشوا. ثم ذلك أخونا عبد الرحمن رأى أنه يخرج، حاول قال الإمام أنا أخرج، الجماعة جاءوا حمزة قالوا ما نريد إلا هذا عبد الرحمن الديلم. فهو سلم المسجد على أساس سيأتي لهم بشخص، وهم تواصلوا مع الإمام قالوا ما نريد إلا هذا، نحن سنرده، وردوا فعلا. بقي عندهم فترة، ثم الآن خلفه شخص آخر أيضا من إخواننا الطيبين، وهم ولله الحمد على خير. ثم بعد ذلك مشينا بعد الغداء الساعة الثانية ظهرا وتوجهنا إلى صنعاء لأن المحاضرة معلنة هناك، وفي مسجد يعني الشيخ محمد مانع حفظه الله ذلك المسجد الطيب المبارك. التقينا بالشيخ محمد بن مانع والشيخ أبي اليمان عدنان المصقري وهما يقرئانكم السلام. لما التقينا بهم في الجمعة الأولى قالوا ما في الخطبة المحاضرة عندنا، قلت لهم أنا قد وعدت الأخوان إن شاء الله سأخرج. حاولوا قلنا الجمعة الثانية إن شاء الله عندكم، وإلا أن أتينا وحاضرنا عندهم، وما شاء الله رأينا الناس مقبلين في مسجد السنة بالمدينة السكنية بسعوان، رأينا الناس مقبلين طلاب العلم والمحبين للسنة وعامة الناس، وتكلمنا على الحوثيين وتكلمنا على الذين يتمالؤون معهم، ولله الحمد والمنة حصل خير. وبقينا يوما، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى المحويد، والمحويد يعني قريبة من صنعاء، مسافة ساعة ونصف بالسيارة تقريبا، وهكذا فيها جبال وخضرة وضباب، فيها مناظر جميلة، والحمد لله الدعوة أيضا فيها لأهل السنة. حاضرنا في المدينة مدينة المحويد، وثاني يوم حاضرنا في العرقوب، وهكذا حاضرنا في قرية اسمها الجمعة لأن يوم الجمعة يكون فيها سوق، ورأينا إقبالا من الناس وحاضرنا أيضا، ذهبنا ظهرا وعصرا يوم الثلاثاء إلى منطقة الواسطة، والواسطة بينه وبين الحديدة ساعة. حاضرنا ظهرا، ويكثر في تلك القرية من أهل البيت، فيها ناس أهل سنة يحبون السنة ومحبون العلم وحريصون عليه. ثم عصرا تكلمنا في بيت مزارع، وهذه القرية فيها كثير ربما كله من أهل البيت، وهم هي قرية أخينا رداد. وحصلت طرفة وهو أننا ونحن داخلون كان رجل عنده بعض الأغراض، قال أريد أطلع معكم. قلنا طيب اطلع تفضل، معه كيس دقيق أو بر حمل في السيارة ومعه حزمة قات. فلما رأيته قلت القات ما يطلع، فإذا بشاب آخر قال خلاص هذا القات أنا سأدخل مشيا. ودخلنا وصلنا للمسجد، فجاء هذا الشاب ووصل إلينا وقال ما أحد يتكلم في المسجد، ممنوع الكلام في المسجد، إذا كنتم ستصلون لا بأس، أما الكلام ممنوع. وكما يقال أعطيناه الأذن الصقعة. أي نعم. واحد قال له قال طيب إذا صليت إن شاء الله ما يتكلمون، إذا صليت في المسجد إن شاء الله ما يتكلمون، وينظر إلي ويغمز معناه أن الرجل ما سيصلي في المسجد. فدخلنا صلينا واستقبلنا رجل كبير في السن، وإذا به هو جد رداد، وتكلمنا بعد الصلاة، تكلمنا على الرافضة، تكلمنا على سبون الصحابة ويطعنون في فراش رسول الله في أم المؤمنين عائشة، والناس يستمعون وفرحون. فما أن خرجنا من المسجد وأقبلنا إلى السيارة وإذا بشخص أكبر من هذاك الأول يقول لنا لماذا اخترتم هذه القرية من دون القرى كلها، هذه القرية فيها أهل البيت الحمد لله متعلمون فاهمون ما يحتاجون يأتي أحد يعلمهم. فخرج من كان معنا في المسجد وجاء واحد وجاء أخوه الأول هذاك ويصايح، فجاء خرج الذين في المسجد ناس عقال كبار سن عليهم سيم الخير، سكتوهم سفهوهم وبخوهم قالوا ولا لكم علاقة خرجوا من هنا أنتم حوثيون. قال على كذا قالوا أنتم كفار كفروهم وجاءوا يعتذرون إلينا. قلنا الظاهر نحن ربما سوينا نشبه بينكم وبينهم. قال أبدا تعالوا زورونا ولا لكم من هؤلاء، هؤلاء ما يمثلونا، هؤلاء حوثيون، هؤلاء قطاع صلاة، هؤلاء كذا هؤلاء. قلنا جزاكم الله خيرا، وحصل خير لله الحمد ومشينا. فبعد ذلك رجعنا إلى صنعاء، كانت محاضرة لأخينا أبي اليمان حفظه الله في عمران، قال أحب أن تكون معي، واتصلوا علي أصحاب عمران صباحا يوم الجمعة قالوا نحب أن تأتي. قبل هذا كنا نريد نخرج إلى خولان قريبة من صنعاء، وإخوان الذين كانوا يعني سيأخذون معهم إلى هناك حصل لهم ظرف فكان سببا لمنعنا من الذهاب إلى خولان. فخطبنا الجمعة في سعوان، ثم بعد ذلك انطلقنا بعد العصر إلى محافظة عمران مع أبي اليمان، وحاضرنا هناك وفرحوا جدا بمقدمنا وكانوا يحبون أن نمكث عندهم وهم أهل لذلك، إلا أن الوقت كان ضيقا وقد وعدنا أناسا. فقد اتصل علي أخ من دماج وقال نحن عندنا رحلة إلى العود وهي تبع محافظة إبن، فنحب إن شاء الله أن ترافقنا. قلنا أبشروا وهم سيمشون يوم السبت. فقلنا لأصحابنا إخواننا في عمران إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل نأتيكم، قالوا هذه غير كافية. قلنا هذه نافلة والواجب يأتي إن شاء الله. قالوا رضينا. ثم رجعنا إلى صنعاء، بتنا في صنعاء، وبعد صلاة الفجر ونحن قد رتبنا من قبل الصلاة أننا نصلي الفجر نرجع نرتاح. فجاءني أخ اسمه محمد الظبياني من بني ظبيان. بني ظبيان أرض واسعة، جبال، طرق وعرة تحد مأرب ويحدها خولان والبيضة. سلم علي بعد صلاة الفجر وقال إن شاء الله أحب أن تأتي معنا إلى بني ظبيان. قلت له إن شاء الله خير، متى؟ قال الآن نمشي. كيف الآن؟ قال آه فرصة وكذا، لأن اليوم عرس ونحن مدعوون إليه، وهناك بسبب أن القرى متباعدة يعني يجتمعون في مثل هذه المناسبات، فرصة. رأيت الرجل ملحا وحريصا، فما أحببت أن أرده، قلنا بعدك. وانطلقنا في سيارة لبعض إخواننا حفظه الله، يعني كان فيها عطال ربما الواحد على الرئوس على الوراء. والمهم مشينا لله الحمد حتى وصلنا العقبة لتنزل إلى معبر، والتقانا إخوة بسيارة، سيارة هذا الأخ محمد، ومشينا إلى معبر. وصلنا الساعة 8، قلنا طيب نرتاح. قال نصطبح ترتاحون، ثم أنا هذا بصلح شيء في السيارة ونمشي. قلنا طيب. ومشينا الساعة 10:30 إلى بني ظبيان، وأول الطريق مسفلتة وأكثرها طريق وعرة تطلع وتنزل. ما وصلنا بني ظبيان إلا الساعة 3:45، يعني وجبة الغداء مرت هاي، نعم الظهر جزع والعصر جزع. قال أخ كيف؟ قلنا ولا حاجة، صلي الظهر وعصر ونحاضر الجماعة الآن ونرجع. قال طيب. أتلنا بما تيسر من الطعام وأكلنا، وبعد ذلك صلينا الظهر والعصر، أو كانت الصلاة أولا ثم تغدينا أكلنا من ذلك الطعام، ثم تكلم هو قبلي ثم تكلمت أنا. الحمد لله، تعرف ناس في عرس غير مهيئين، فنصحنا ما استطعنا وذكرنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وحظيناهم على التمسك بالكتاب والسنة، ولله الحمد حصل خير وعرف الناس كثير دعوة أهل السنة. وبعد ذلك أسئلة وحصلت مناقشات يعني عن الثورات والمظاهرات وهكذا، عن يعني كيف الخلافة الإسلامية وعن الحوثيين واعتداءاتهم. الحمد لله تفهم كثير من الناس، حتى كان فيهم بعض أبناء يعني مشايخ بني ظبيان. حصل خير كثير، حتى الأخ أخبرني بأنه حصل خير ولله الحمد. ثم انطلقنا مباشرة، انتهينا من المحاضرة لجابع الأسئلة والمناقشة، قلنا نمشي. قال أخ طيب، قلنا نمشي. عندما نصل هناك ثم نرتاح، لأننا في اليوم الثاني والذي هو يوم الأحد سنمشي إلى العود. وفعلا طلقنا، صلينا المغرب والعشاء في الطريق، وتعشينا، ووصلنا معبر الساعة 11:30، لأن الأخ هذا له بيت في معبر ويطلب العلم في دماج. بيتنا عنده، ثم الساعة 7 أتانا أصحاب العود، أصحاب إب، طلقنا معهم ووصلنا إلى العود قبل الظهر. وصلنا إلى العود وما أدراك ما العود، جبال مرتفعة شاهقة، كل جبل فوق جبل، كل جبل أرفع من جبل، طلع من جبل تنزل إلى جبل، طلع من جبل تنزل إلى جبل، وهكذا. وكان كثير من التنقلات هناك مشيا على أقدام، أي نعم، ما في كان الأخوة معهم سيارات نحو ذلك. وطيب يعني الصبر تحمل والجلد تعاون، ربما لو قلت أريد سيارة ربما تكلفهم كذا كذا من المال ما يستطيعون، قلنا ما هي مشكلة نمشي نمشي. أول يوم قالوا ننزل القرية الفلانية، طيب فنزلنا 10 دقائق منزل و10 دقائق مطلع، وحاضرنا في تلك القرية. وإخواننا الباقون توزعوا، جاء من دماج حدود 14 شخص من الدعاء، وانقسمنا قسمين، قسم في جهة كذا وقسم في جهة أخرى. الحمد لله حصل خير. هذا يوم الأحد. يوم الاثنين تقلنا إلى قرية أخرى، هذه القرية الأولى اسمها بيت القهمي، تقلنا إلى قرية أخرى يقال لها إكراي. قالوا قديما كان فيها أتراك، حتى كان في واحد من الإخوة الذين هم معنا أصله تركي، أخ سلفي يطلب العلم الآن في دماج. وإكراي قالوا معناها بلغة أصحاب يعني الأتراك، ولغة الأتراك معناها القلعة المحصنة، القلعة المحصنة. وهذه إكراي تعتبر مرتفعة جدا، حتى أنهم يسمونها مفرج العود، يعني دي تفرج على العود يطلع من هناك، وفعلا مفرج. قالوا في قرية تحت اسمها الجرأب، نحب إن شاء الله الكلمة تكون العصر. قلنا طيب، مسافة رجل نصف ساعة، نزلنا نصف ساعة، طلعنا نصف ساعة، لا طبعا تعشق الدبل لأن الطريق كلها طلوع ما في راحة. الله المستعان. حتى رأنا بعض الأولاد استقبال، وبعض البنات يعني بالجسم هذا ويطلع وينزل الله المستعان. ثم حضرنا في تلك القرية، وكان أكثر الحضور في محاضراتنا فيها، وناس محبون، وكانت إجابة الأسئلة، وحصل خير لله الحمد. ثم بعد وإخواننا يتوزعون في القرى الأخرى محاضرات أيضا. ثم اليوم الثاني أو اليوم الثالث، الأحد الاثنين، هذا يوم الثلاثاء، اليوم يوم الثلاثاء قالوا ننتقل إلى يعني الوادي تحت، ننزل الوادي. قلنا طيب. قالوا نزولكم بالسيارة، قلنا طيب. نزلنا بالسيارة، وصلنا إلى قرية يقال لها المحل، وتوزعنا، تكلمت أنا عصرا، ورأيت من الناس يعني استماع بشدة، إقبال وتفاعل، وتكلمنا فيها على الرافضة والحوثيين. بعد أن انتهيت من المحاضرة سلم علينا، جاء واحد رجل كبير في السن قال جزاكم الله خيرا، أين أنتم؟ لماذا ما تأتون بدري؟ الحوثيين ينتشرون، الحوثيون كذا. وكلما نسمع مثل هذا الكلام كأن شخصا يقرصنا في قلوبنا، لأن هؤلاء لهم حق، إن لم يأتيهم أهل السنة من يأتيهم؟ إن لم يدعوهم أهل السنة من يدعوهم؟ إن لم يعلمهم أهل السنة فمن يعلمهم؟ علمهم أهل الباطل، أهل الضلال، أهل البدع، أهل الحزبيات، أهل التفرق. تكلمنا عصرا وعلى أساسنا بعد العصر نأخذ سيارة وننطلق إلى قرية أخرى، قرية اسمها الجرة، في يعني قرية واسعة ومديرية ونحو ذلك، ما يعني نطاق واسع، وادي واسع، اسمه الوحج، اسمه الوحج بالحاء الوحج، من هذه الجرة. قالوا السيارة، قالوا سنوصلكم لكن الطريق مقطوعة. كيف؟ قالوا ما في إلا المشي. مشي ومشينا ساعة ونصف وأكثر، يعني طلوع جبال ونزول. أي نعم، إذا طلعنا قلنا ما شاء الله أتنا من هناك ما شاء الله، وننزل والإخوة يتعجبون، قالوا ما صدقنا أنك تمشي معنا هذا المشي. الحمد لله ما زلنا شبابا. ثم بعد ذلك أتينا للمسجد، الأخوة توزعوا كل واحد في قرية، وأتيت للمسجد، المسجد مغلق، أذن المؤذن، صلى الناس، أين العباد، أين المصلون، أين أهل هذه القرية؟ ولا في أحد. جاءنا شيبة مسرع يبغى عشان يصلي المغرب، قال مسجد أنه مسجد مغلق، قال نصلي هنا، صليت أنا وهو. ثم قال ذهب أنظر المفتاح حق المسجد، والله جاء قريب العشاء وفتح ودخلنا المسجد وأذن العشاء وصلينا العشاء. ثم بعد ذلك تكلمنا بعد الصلاة ورغبنا حثنا الناس على الصلاة والحفاظ على الصلاة، مشغولون بالصرابة، عندهم هذه الأيام مشغولون بالصرابة، يشربون ذرة والبر، وتجمع إخواننا الآخرون وبتنا في هذا المسجد. والصباح مشينا الساعة يمكن الثامنة على الأقدام أيضا إلى قرية يقال بيت صميل، وجلسنا في ذلك المسجد فيها ميكروفون، كل واحد من الأخوة يتكلم، وتكلم نصح حدود نصف ساعة وساعة إلى ربع، أغلب الناس في مزارعهم وهكذا النساء، كنا يسمعون النصح. ثم مشينا إلى قرية أخرى يقال بيت المناصيب، وصعدنا سيارة إلى أعلى الجبل، قرية يقال المنصورة، تكلم أحد إخواننا هناك، ثم وتكلم الباقون في أسفل القرية. ثم انطلقنا قبل العصر إلى قرية بيت نهان، وهذه القرية فيها آل البيت كثير، قالوا فيه أعداد من الحوثيين، كم ثلاثة أربعة، قلنا طيب توزعنا، عندهم مسجدان توزعنا فيهما، وتكلمنا وجدنا استماع انصات وفرحة عجيبة، وتكلمنا بما يسر الله عز وجل، وتكلمنا على الحوثيين، وتكلمنا على شعارهم، وتكلمنا على يعني المخططات التي تكاد الإسلام والمسلمين، تكلمت يمكن في حدود ساعة لا ربع، والناس يستمعون لله الحمد، وما خرجنا إلا وهم شرحوا الصدر. وهكذا أيضا أخونا اللي تكلم هناك أيضا كذلك. ثم انتقلنا إلى قرية يقال لها القرين، والقرين هذه قريبة من قعطبة حدود نصف ساعة ونحو ذلك، وأيضا حاضرنا فعلنا محاضرتين في تلك القرية. ثم رجعنا إلى منطقة يقال لها الظهرة، وهي أسفل العود في الوادي، بيتنا عندهم وتوزعنا الفجر وهكذا أيضا الظهر، وهكذا قالوا قرية هناك قرية هناك ومشي قرية هناك وأيضا مشي، ولله الحمد صلى الله أن يكتب الأجر. وحاضرنا وفرحوا كثيرا، ما ننزل مكانا إلا وهم يطلبوا منا البقاء، جلسوا ثلاثة أيام، جلسوا أكثر أسبوع، يعني نحب تجلسون عندنا تعلمون، نحن في حاجة، نحن في كذا، ولكن يعني الأوقات كانت ضيقة جدا. وبعد المحاضرة في الظهر كان هذا يوم الخميس. يوم الجمعة قالوا سنذهب نخطب الجمعة في قرى أخرى في العود، وهكذا بالسيارة نطلع جبال من جبال، ونزلنا إلى الوادي، وما شاء الله إذا في الوادي هذا يعني عيون جارية، عيون جارية بكثرة وماء صافي نقي. وقالوا خطبة الجمعة لك في هذا المسجد في منطقة الشغلة، ووزعوا الإخوة في المساجد الأخرى. خطبنا الجمعة، وثم بعد الغداء كانت المحاضرة في منطقة الشعر، وهذه خارج العود، العود جبل كذا والشعر جبل آخر يتقابلان، والشعر يعني مديرية كبيرة فيها قرى كثيرة. قالوا في مسجد لا للسنة، قلنا طيب، ذهبنا حضرنا، حضر الإخوة في منطقة الشعر وهكذا، بعضهم جاء من بعدان، والحمد لله كان اجتماع طيب ولقاء طيب، وتمت المحاضرة لله الحمد على خير، وبتنا هناك. ثم الصباح يعني مشينا قافلين، وصلنا صنعاء يعني بعد الظهر، وحصل لله الحمد في هذه الرحلة خير كثير. ووالله لو أننا أعطينا كل أهل بلد حاجته وبغيته، ولو على الأقل كل قرية مثلا أعطينا 3 ليالي أو ليلتين، ربما احتجنا إلى أشهر ولم نكفي، لم نكفي. هذا يطلب وهذا يطلب وهذا يريد، وهذا يعني مستعد بسيارته وهذا كذا، جزاهم الله خيرا. والله كنا نحب يعني نمكث عندهم أكثر ونعطيهم أكثر، لكن ضاق الوقت علينا وقلنا ما حصل ولله الحمد فيه خير. وأيضا من الأمور أيضا التي رأيناها في زيارتنا، أول ما خرجنا إلى ذمار إلى قرية أضرعة، وجدنا أناسا محبين للسنة وسلفيين رقم واحد، يعني تسمع لهم ترتاح جدا. جلسنا معهم بعدين مباشرة، كيف البراعي، كيف كذا، شابات عجيب، سبحان الله، تفهمون لهذه الدرجة. قال أحدهم: أما أنا عبد العزيز البراعي أسميه الراقد القصير، قلنا الله تسمية طيبة، راقد عن البحث المسائل المعضلات، وقصير الإدراك والنظر للمسائل والمصالح والمفاسد، تسمية طيبة. حتى في محاضرة صنعاء أظهرت هذا، سميت قلت للأخوة سمعته شخصا يقول كذا، وهذه تسمية طيبة، وفعلا تسمية طيبة. كانوا يعني متألمين جدا من موقف مشايخ الإبانة، يعني من عدم التحريض على الجهاد والانتصار لدماج النصرة التي كان ينبغي أن يكونوا عليها. قالنا بعض الإخوة كانت في محاضرة عبد الله بن عثمان الذماري، كان يقيم عدة محاضرات عن أسباب الجنة، قام شخص في المحاضرة قال: يا شيخ عبد الله. قال: نعم. قال: الآن لك 16 محاضرة في أسباب الجنة، ولم تذكر من أسباب الجنة الجهاد في سبيل الله. انظر كيف أوصل بهم الحد، يعني يريد يغفلون هذه العبادة تماما. وحصل لهم الاضطراب، ذهبنا البيضة قالوا جاء عبد العثمان، وقال: لا هذا ما نحن نقول، هذا ما وجاد، لكنه قتال صحيح. أي نعم، الله أعلم هذا كيف هذا. وأبشركم الله أن الناس مقبلون على دعوة أهل السنة جدا، والآن كثير من الناس ما يستطيع يعني يغمز أو يهمز على دماج أو على شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري، ما يستطيع، يستحي، يخجل، انتقده الناس. كانوا في البداية يقولون هؤلاء إيش قدموا للدين، إيش عملوا الدين، إيش قدموا للمجتمع، وإيش وإيش. فلما جاء الحصار دماج جعل الله عز وجل في ذلك الحصار فرجا ومخرجا وبركة. وهكذا أيضا في جبهة كتاب، ولله الحمد والمنة، وما النصر إلا من عند الله، صارت رفعة لأهل السنة، حتى كثير من الذين كانوا متعصبين لعبد الرحمن رجعوا. أشركم بهذا. وبالمناسبة أذكر شيئا لفت نظري وتعجبت منه جدا. كان رجل في منطقة المعزوب بيافع يقال له عبد الرقيب، أخ طيب داعي إلى الله عز وجل، حريص على العلم ومجتهد في التعليم، حتى عنده من الشباب الذين يخطبون نحو 6. هذا الأخ قتل بكتاب، فذكرنا أخونا حسين الصلاحي له رؤى عجيبة. أول رؤيا رأتها أمه، رأتها أمه بعد ولادته بها، بعد ولادته ولادتها به. قالت رأيت في المنام 4 أولاد، فجاء رجل فأخذك، تكلم ولدها، فأخذك فجاء رجل من السماء. قلت له ما هذا؟ ولدي. فقال هو شهيد في سبيل الله. فكان الأخ هذا في حياته هو فرح في هذه الرؤيا، حتى أنه تأخر في الزواج حتى بلغ سن 28، ثم بعد ذلك تزوج. وكانت لهم امرأة كبيرة في السن تقوم المسجد، تنظف المسجد وتنظف الحمامات، تصلح المسجد وتبخره، يعني ما يأتي يوم الجمعة إلا والمسجد ما شاء الله. قال فتوفاها الله، وتأثرنا جدا لموتها. قال فأتينا المسجد يوم الجمعة، فإلى المسجد متسخ، الحمامات متسخة، وقلنا رحم الله فلانة كانت تفعل وتفعل. فهذا الأخ عبد الرقيب رحمه الله رأى في المنام هذه المرأة، قال كيف حالك يا جدة؟ قالت الحمد لله. قال والله تأثرنا كثيرا بموتك، وصار المسجد الآن يعني فيه الأوساخ وفيه كذا. قالت الحمد لله أنا الآن في الجنة. فقال لها سعد من يصل إليك؟ قالت أما أنت فمنزلتك عالية، الله أعلم من يصل إليها، وزوجتك عندي. قال فقلت لا، ومتى سأدخل الجنة؟ قالت له بعد 8 أو 10 سنين. فكان الأخ متشوق للجهاد، قول يا أهل السنة وين الجهاد اللي معكم، وين الجهاد اللي معكم، حتى جاء الله بجبهة كتاف. وكان الرجل متأثرا بفتنة عبد الرحمن العدني، فقال إن شاء الله سنذهب إلى كتاف. وكان معه 9 من الشباب، اتصلوا على الريمي، اتصلوا على الدماري، اتصلوا على البرائي، كلهم يقولون لا تذهبوا. قال فرجع 6، وبقيت أنا 3، صاروا كم؟ 4. قال قلنا نمشي، طلقنا، وصلنا قال إلى شبوة، التقينا بحسن عليوة المريض المخذول، فكلموا قال لا تذهبوا، المشايخ ينصحون بكذا، من تلك الحذلقة تنكيس الرؤوس تصليح العبارات. قالوا كيف هؤلاء رافضة، هؤلاء كفار، هؤلاء يفعلون بالقرآن ويفعلون بالسنة ويطعنون بالصحابة. قالوا سنذهب سنذهب، وقد أفتى من مشايخ ذلك وذهبوا. فبعد ذلك اتضحت له الفتنة وترك المشايخ شيخ الإبانة واقتنع بالحق وكان له جهد طيب هناك وسعي مشكور وإقدام. وهو هناك رأى رؤيا أنه ينزل في شعب معه بازوكا واقترب من مدرسة الحوثيين قال فإذا بخوف شديد عراني قال فتأخرت قال فإذا رجل عن يمينه وآخر عن شمالي أحدهم قال الذي عن يمينه قال أنا جبريل والذي عن يساره قال له أنا ميكائيل قال له تقدم ولا تخف قال فتقدمت فرميت على مدرسة الحوثيين قتلت 7 قال ثم أخذ بي إلى السماء ولم يسأله عن تعبيرها وتعبيرها سيأتي. فلما كانت هجمة الخميس المعروفة التي قتل فيها من إخواننا بسام وأحمد الكندي وكذا أحمد مشبح وغيرهم في تلك الليلة كانوا مرتبين الهجوم في تلك الليلة نام وإذا بمن حوله يسمعه يضحك ضحكا شديدا وهو نائم قال فأتوا علي بالكشاف إذا هو يضحك وهو نائم فاستيقظ قالوا كيف حالك عبد الله قال طيب قال ما تضحك قال متى قال الآن قال سمعتوني قال نعم قال خير إن شاء الله قالوا إيش رأيت قال ما أخبركم حاولوا به قال ما سأخبركم انفرد به بعض إخواني بعض أصحابي يريد يعرف ما هي رؤية قال إن كان ولا بد إن شاء الله سيأتيكم الخبر غدا 9:30 ثم حصل الهجوم قبل الفجر وكان أحد الإخوة الذين سمعوا كانوا معهم رأي رافقون وسمعوا بالرؤى له قال كنت معه فنزلنا في شعب كان يتقدم ثم وصل إلى مكان وإذا به خاف حصلت له رعشة حتى أنا قال انتبهت له فبقي فترة ثم تقدم قال وضرب على متارس الحوثيين فقتل منهم 7 قال ثم جاءته رصاصة ضربت رأسه وقتل رحمه الله وهذا معناه جبريل وميكائيل لما رفع بها إلى السماء يعني روحه ارتفعت إلى السماء فجاء الخبر وقتل 9:30 فهو رأى الرؤيا معناه هكذا أنه سيقتل ورأى شيئا يسره الله أعلم ما هو نسأل الله أن يرحمه. الأخ الذي رافقه قال رأيت له رؤيا يعني أمر عجيب الذي يسمع الرؤيا عجيبة ما قصصته على أحد إلا وتعجب قال رأيت له رؤيا كيف حالك يا أخ عبد الرقيب قال طيب كيف أنت قال الحمد لله بخير قال كيف يا أخي تحملت الرصاصة قال ولا تشعر بها ما هي إلا تدخل وإذا أنت في الجنة قال ثم قال لي في الرؤيا قال تذكر الرؤيا التي قصصتها لك في المرأة الفلانية التي كانت تنظف المسجد قال نعم أنها قالت وزوجتك عندي قال لي الآن عندي زوجتي قال طيب أنا أراها قال لا ما تراها ما ستراها وهذا يعتبر من البشارات هذا يعتبر من البشارات نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له فأرى أني قد أطلت عليكم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا الخير لنا ولكم وأحث نفسي وإياكم على الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل والتعاون في ذلك هذا بسيارته هذا بماله كل بما يستطيع هذا بلسانه هذا بقلمه التعاون في نشر الخير في نشر الأشرطة في نشر الكتب في نشر المطويات هذا كله يعتبر من الجهاد فالذي أنصح به نفسه إياكم التعاون في بذل الخير في نشر الخير في تعليم الناس، تحذير الناس من يعني مخططات أعداء الإسلام والذين يعني يتسلقون بهم لهدم الإسلام كالحوثيين وغيرهم. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.